تبعت لي
اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس الطحاوية وبلوغ المرام، فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين،
آمين.
قال المصنف أبو جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بيّن ما يتعلق بفضل الصحابة وشأن الصحابة، وذكرنا في المجلس السابق ذلك، تناول الآن مسألة الخلافة. ومسألة الخلافة خالف فيها أقوام، منهم من خالف في مسألة الترتيب، ومنهم من خالف في مسألة الأفضلية، ومنهم من خالف الجميع في أولوية الوجوب، أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن هؤلاء أخذوها منه، حتى أنهم وقعوا في تكفير أبو بكر وعمر. وهؤلاء هم الرافضة الاثنى عشرية، الرافضة الاثنى عشرية. نعم. والصحيح أن أبو بكر قد فضل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه في صلاته، فمن استخلف في أمور الدينية فبالأمور الدنيوية له الأولوية، فاستخلفوه في صلاتهم، فالنبي كان يأمره أن يصلي بالناس، بل حتى المرأة التي أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أتيت من قابل ولم أجدك فمن أسأل؟ قال: سألي أبو بكر. نعم.
ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عمر تولى الخلافة بعد أبو بكر بولاية العهد، فقد نوبه وهو حي، فقال إذا فهو الخليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بأبو بكر، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في السقيفة بايعوا أبو بكر. نعم. وهكذا كان مسألة الخلافة ومن يتولى الأمر بعد ولي الأمر أمر محسوم في الشريعة الإسلامية، ليس هو فوضوي أو ما تفعله النظم الديمقراطية أو النظم العلمانية أو هذه الأشياء التي يفعلونها، كلها من الأمور التي خالفت الشرع، والشرع المبين واضح. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أبو بكر وعمر، اختار وأبو بكر اختار عمر بعده، وعمر بن الخطاب اختار الستة، اختار الستة الذين اختارهم في الشورى أن يختاروا، اختاروا عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب بعده. وقد تكون بالغلبة كما حصل في سائر الأمور التي بعد ذلك، ومنهم معاوية فقد تغلب وكان الأمر لعمر، ثم وكان الأمر لعلي، ثم بعد ذلك تنازل الحسن ابن علي له، وكان العام ذلك عام الجماعة، سمي عام الجماعة لأنهم اجتمعوا، فبعد ذلك أصبح ابن عباس يسميهم أهل السنة والجماعة، كما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس في تفسيرها: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل السنة أهل البدعة والاختلاف. نعم. جزاك الله خير تنبيهك، سبق لسان.
ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وهؤلاء الشورى اختارتهم. نعم،
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
هؤلاء هم الأئمة المهديون الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فكل واحد من هؤلاء الخلفاء ما جرى في فعله من الأمور الدينية التي أقرها فهي سنة، وسنة الخليفة سنة النبوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فلم يقول تمسكوا بهما ففرق بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، قال تمسكوا بها، فجعل سنة الخليفة سنة مرضية مهدية متبعة. وهذا رد في مسألة الأذان الأول الذي سوف نناقشها بعد قليل في أحكام الجمعة. هذا في الخلفاء الأربعة، باقي شيء؟
العشر،
باقي العشر المبشرين بالجنة؟ يأتي إن شاء الله ذكرهم. هذا بالنسبة لمسألة العقيدة. تفضل الآن بلوغ المرام. نعم، لأني وعدتكم بأن نفصل في أحكام الجمعة وما يتعلق بالجمعة.
بسم الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. يقول الحافظ العلامة أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الجمعة.
باب الجمعة أي الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة وصلاة الجمعة وأمر الجمعة. والجمعة عبادة من العبادات الأسبوعية، وهو أمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا فيه وصايا بهذا اليوم، سواء بالنداء أو سواء بالصلاة أو سواء سماع الخطبة أو سماع أحكام سوف نتناولها بعد قليل. نعم.
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
الجمعة لا يجوز تركها، على من تجب الجمعة؟ على كل مسلم عاقل حر مقيم. هؤلاء الذين تجب عليهم الجمعة ذكر، الذين لا تجب عليهم الجمعة: المرأة، المسافر، المريض أو كل ذا عذر تمنعه من صلاة الجماعة فتمنعه من صلاة الجمعة، والمرأة والعبد، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة على الصحيح الحديث الوارد في ذلك. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. نعم.
وعن سلمة بن
أما من تركها فيخشى أن يختم على قلبه، ثلاث جمع يتركها متعمد، أما إذا تركها بالأعذار السابقة كان يكون في سفر أو أن يكون في، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وأسفاره بعضها بلغ 20 يوم ولم يثبت أنه صلى جمعة، بل ابن القيم يقول: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في سفر، لم يصلي الجمعة في سفر. وهؤلاء الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة لو صلوها لصحت، الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة لو صلوها صحت. نعم.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه.
هذا وقتها أي وقت صلاة الجمعة فيها التبكير، ولذلك أتت مسألة صلاة العيد وصلاة الجمعة وسنأتي تفصيلها. لكن في وقت صلاة الجمعة أقوال، والخلاف الفقهي إذا تكلم الحاكم في مسألة اختلف فيها الفقهاء فقوله فصل في المسألة. ولاة الأمر ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ألزمت الخطباء أن لا يخطبوا إلا وقت صلاة الظهر، وحقيقة هذا فيه انضباط، فيه انضباط لمسائل كثيرة. من هذا الانضباط أن من يسمع الأذان سيصلي في البيت، النساء وما يتعلق بأحكام النساء. أيضا فيه مسألة مهمة، مسألة من لم يدرك الجمعة مع الإمام في الركعة الثانية وآتى في التشهد، ماذا يكملها إذا كان قد صلىها الإمام قبل صلاة الظهر؟ ماذا يصليها؟ ما صلى الظهر في غير وقته، ما تصلى الظهر لأنه ما. فلذلك اختيار ولاة الأمر لهذا الأمر هو حاسم لي، وإني أعجب. فلما وصلت إلى المسجد هنا سمعت منادي، والله ما أدري هل هو ينادي بالنداء الأول أو أنه نداء قيام الخطيب، فإن كان نداء قيام الخطيب فهو مما ينبه عليه. نعم تفضل. هذا فيما يتعلق في الوقت الذي ذكره. يوم الجمعة كفضيلة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله آدم، فيه كان في الجنة، فيه أهبط من الجنة. يوم الجمعة تقوم القيامة، ولذلك صبيحة يوم الجمعة ما من دابة إلا وهي في وجل، إلا ابن آدم في غفلة. فيوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة. نعم.
متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء.
هذا معروف عنه هذا الوقت. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني القيلولة المعروف عند العرب أنها قبل الصلاة، يعني الضحى العود، هذه القيلولة. إلا يوم الجمعة كانوا يقيلون بعد الصلاة، والمشهور عند الناس اليوم أن القيلولة بعد الصلاة، بعد صلاة إيش؟ بعد صلاة الظهر، بين الظهر والعصر، لكن المعروف أنها في وقت الضحى العود. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
على كل هي نومة يحتاجها الإنسان ينامها، وهي تعين على الليل وقيام الليل، وتريح الجسد خاصة لمن يقوم من صلاة الفجر. فيخشى على من ترك الجمعة وتركها أن يختم عليه، فهم من ودعهم الجماعة الجمعة، ويكتب عليهم من الغافلين، يكتب عليهم لا يكونون من الغافلين، حمان الله وإياكم، أو يكون طابع أن يطبع على قلبه. نعوذ بالله. نعم. أما مسألة حكم الجمعة، يقول المنذري كما في كتابه الإجماع عن ابن عربي: الإجماع في يوم الجمعة وصلاة الجمعة أنها فرض بإجماع الأمة، بل بعضهم يراها فرض عين على العموم، على الجميع أن يصلي الجمعة، وهي واجبة من الواجبات، لأن هذه الواجبات تسقط، فرض العين لا يسقط، لكن هي تسقط عن المرأة وعن أصحاب الأعذار الذين ذكرت أعذارهم، فهي مما يجب. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
وهذا صحيح، هذا أن العير لما أتت، وهذه سبب نزول الآية: نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهم ذهبوا وتركوك قائمة، ذهبوا لما سمعوا الجلبة والصوت، وقيل التجارة وصلت وهكذا، وهذا في بداية الإسلام. فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل، وهذا فيه رد على من قالوا أن الجمعة لا تقوم إلا بإيه؟ بأربعين، منهم من يقول الجمعة تقوم بأربعين، والصحيح أنه لم يرد عدد، بل مما سمعت شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز أنه يقول في الجمعة أن ما صحت به الجماعة تصح به الجمعة، ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. وهناك من يشترطون أن تكون في بنيان قائم بعدد أقلها 40. مسألة البنيان وأن عليهم الجمعة هذا هو المعروف، أما العدد تحديده فسبق أن ذكرنا هذا الخلاف فيه. ويرد على 40 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث معه إلا 12 رجل كما في صحيح مسلم، ولو أنها لا تصح إلا 40 لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما أتم أمر ذلك، لكنه تمه صلى الله عليه وسلم، وأولئك نزلت فيهم الآيات التي تتلى إلى هذا اليوم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته.
إذن قلنا على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر، لأن صاحب العجز معذور، الذكر إذا سمع النداء، فالجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وهذا في أبو داود. فالعبد والمرأة والصبي والمريض والمسافر وكل ما جاز له التخلف عن الجماعة جاز له أن لا يصليها لعذره، وإن صلىها صحت. هذا فيما يتعلق في الجمعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح.
فهذا بالنسبة للمتخلف عن الصلاة، من أدرك الركعة أو ركعة، وهذا لحديث البخاري، وهذه فتوى ابن عمر أيضا كما في البيهقي، وفتوى ابن مسعود كما في الطبراني، قال: من أدرك مع الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعات فليصلي أربع، فليصلي أربع. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما،
فمن هذا بالنسبة لحال الإمام هو القيام، يصعد المنبر ويقابل الناس بوجهه ويصمد إليهم، ما يكون كثير الالتفات في الخطب، لا، يصمد إلى الناس ويسلم ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبة الحاجة المعروفة كما كان النبي يداوم عليها، ثم يجلس ثم يقوم ويحمد الله ويصلي على النبي، لأن كل خطبة تبدأ بالحمد، ثم يختم ثم ينزل فيصلي بالناس. نعم.
فمن
يعني هذا هدي النبي أثناء الخطبة. يقول ابن القيم: كان مدار خطبته، أنقل لكم من الزاد، أنا كتبتها متعمد أبي أنقلها، وكان مدار خطبته صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصافه وكماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومدافع ورضاه ومواضع رضاه، فعلى هذا مدار خطبته، وكان يخطب كل وقت بما يقتضي حاجته المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وبالتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وخطبة الحاجة المعروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الخطبة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، يسمونها خطبة الحاجة، في خطبة النكاح وخطبة ابتداء الكلام، وهي منهج متكامل إن يسر الله شرحناها، لأنها منهجية في الحقيقة في كل ما يتعلق بها. هذا بالنسبة للخطبة التي كان، وكان النبي يقصر الخطبة، بل من فقه الرجل مئنة من فقهه ومظنة في فقهه، أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصلاة عندما يصليها بالجمعة والمنافقون، أو بالأعلى والغاشية. فإذا كانت الخطبة أطول وهي بهاتين الصورتين، فإذا كانت الصلاة بهاتين القراءتين أطول من الخطبة، فكم تكون طول الخطبة؟ هذه من خطبة المتأمل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدها طويلة. وهذا من فقهه. واليوم أكثر الناس إلا ما رحم ربي تجد الخطبة عبارة عن نشرة أخبار، الخطبة نشرة أخبار وتحليل أخبار، بل سماع الأخبار المبنية على وقائع وتحاليل دقيقة من مختصين، بخلاف هذا الذي منهجها وفسرها وفق توجهاتها وأدبياتها وإيديولوجياتها. كل هذا من الأمور التي شحنت الناس وبغضت الناس، فتجدها إما أنه باسم أنه ينكر المنكر وهو يدل على مكان منكر ويتكلم على منكر، وإذا به يدل الناس على هذا المنكر ويذكرهم بهذا المنكر، بخلاف الذي يحذر من الشرور ويحذر من المعاصي، كما في خطبة اليوم بالتحذير من المخدرات، جزا الله من أمر بها ومن نفذها، تحذير الناس من هذا الشر الذي يضر بالعباد والبلاد. فهذا كان النبي ديدا خطبه صلى الله عليه وسلم، ففيها تنبيه. وكان إذا خطب كأنما هو منذر الجيش، صبحكم مساكم، كان يرى ذلك في قوة صوته وتنتفخ أوداجه. وهذا فيه أن الخطيب يكون في توجيهه للناس، فيشد الناس ويعلم الناس. ففي هذه الخطبة التي فيها رفع صوته فيها نوع من الحماس والإثارة للتنبيه والتوجيه، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خطبة باردة باهتة ينام الناس فيها. لما كان النبي هديه بالخطب أنه يرفع صوته وكأنما هو منذر جيش، صبحكم مساكم. نعم.
فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم.
نعم.
ويقول: أما بعد،
يعني منذر الجيش عندما ينذر الناس: يا أيها الناس هناك عدو قادم، وهناك، وليس منذر الجيش: يا أيها الناس عدو قادم إليكم، لا، ليس هذا. يقول كأنه منذر جيش، معناها أن في صيغة إلقائه وطرحه للكلام فيه نوع من إيش؟ من التنبيه الصادق. نعم.
ويقول: أما بعد فإن
أما
خير
بعد الحديث، فصل الخطاب، أما بعد هذه فتفصل الخطاب. نعم.
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له:
فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يحذر: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لذلك ليس أحد من الصحابة من أهل البدع، ليس أحد من الصحابة من أهل البدع أو رأسهم في البدع أبدا. النبي كان يحذرهم كل جمعة، واليوم تجد بعض الناس إذا حذر أحد من البدع قال أشغلت الناس بدع 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 بدع. النبي كل جمعة يحذر من البدع، ما يضيقك أنت؟ لماذا أنت غضبان محذر من البدع؟ بل تجدهم بعضهم يحذر من كل الذنوب والمعاصي، وهذا شيء طيب أن تحذر الناس من الشهوات المحرمة. لكن إذا حذر أحد من الشبهات ضاق ذرعا، حذر من الشهوات وحذر من الشبهات ولا مانع من هذا. أما إذا حذر من الشبهات أحد فضاق هذا يدل على أنه من دعاة الشبهات فيغضبه ذلك، فانتبه من مثل هذا. نعم.
وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته.
نعم.
وفي رواية له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل بدعة وكل ضلالة في النار.
هذا فيما يتعلق في خطبة الحاجة وذكرناها بطولها وتمامها. وللشيخ الألباني من المتأخرين كتاب كتبه في خطبة الحاجة، وهو من أجمل الكتب المتأخرة في بيان هذه وتفصيلاتها وذكر أحكامها وجمع مروياتها وصاغها بالصياغة التي ذكرتها لكم قبل قليل. نعم.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم.
يعني مظنة ودليل على أنه فقيه. نعم.
وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنهما قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم.
هذا يدل على أنه كان يردد بعض الصور من صورة قاف، بل ربما خطب بها خطبته. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصب ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به.
يعني أتيت وتكلفت الحمار يحمل أسفارا، يعني عليه الكتب ما يستفيد منها، وأنت حضرت الجمعة وتكلمت وعبثت ومسيت الحصى ما استفدت، ذهبت عنك إلا صلاتك. نعم.
وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
سيأتي شرح حديث أوس بن أوس الثقفي بعد قليل في هذه الأشياء المذكورة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين، متفق عليه.
هذه مسألة مهمة، مسألة إذا دخلت المسجد عندنا تحية المسجد، تحية المسجد تصليها على أي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء الخطيب يخطب أو ما خطب الخطيب. طيب، في مسألة أحيانا تدخل المسجد فلما تدخل فإذا بالمؤذن بدأ في الأذان، هل تردد الأذان أم تبدأ في التحية؟ من يجيب؟ نعم. ها رشيد عندك؟ طيب، ترديد الأذان سنة، واستماع الخطبة الجمعة واجب، فإذا رددت خلف المؤذن فوتت على نفسك إنصات إلى الواجب، فأنت تصليها وتخفف فيها، فتدرك الخطيب من الابتداء وأنت منصت، لأن المصلي منشغل بصلاته عن الإنصات، فقدمت الإنصات إلى الواجب من ترديد السنة. وهذا فقه الأولويات، هذا فقه الأولويات، ماذا يقدم، ماذا يقدم. وصلاة تحية المسجد واجبة على من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي، فواجب بعده واجب، لا تزاحمه ترديد السنة. تبهتم؟ وهذا من الفقه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم.
ذكرناها. نعم. سورة الجمعة والمنافقون. نعم.
وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
هذا إذا اجتمعت الجمعة مع يوم العيد، مثال يوم العيد وافق يوم الجمعة، صلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة، إذن هذا الخطيب. طيب المصلين، قال لهم من شاء أن يصلي، يعني الجمعة إنا صلينا، لكن أرجع الأمر في الصلاة لهم في مسألة الجمعة، ثم أخبر عن نفسه أنه سيصلي الجمعة، فدل على أن المصلي الذي صلى الجمعة العيد لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن لا تسقط عنه صلاة الظهر. وهذه مسألة وقع فيها البعض أنه قال معناها أنها تسقط صلاة الظهر، الظهر قائمة، الجمعة تسقط الظهر، لكن العيد تسقط الجمعة، فإذا التقت الجمعة والعيد على أنها مما يصلى، وهذا قول من يرى أنها تصلى في أول الوقت أي من الضحى صلاة الجمعة، هذا على الاختيار، وبه قال الحنابلة وبه قال غيرهم، لكن ما استقر عليه العمل الآن أن الجمعة تتأخر إلى أن يدخل وقت إيش؟ الظهر، وهذا ما أمر به ولي الأمر. وإذا كان هناك خلاف في مسألة فقول الحاكم يرفع الخلاف ويصبح هو المقدم، هذه مسائل فقهية ما هي أهواء، فالظهر تبقى ظهر ما تسقطها صلاة العيد، فينتبه لهذا. نعم. وإن كان هناك البعض قد قال تسقط، ولكن الصحيح أن الجمعة هي التي كذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم.
هذا في السنن، هذا في السنن، الإنسان إذا دخل يوم الجمعة ليس هناك سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية، هذا الصحيح، لكن تحية المسجد يصليها. أما الصحابة فكان يصلي أحدهم ما شاء أن يصلي، من أراد أن يقرأ قرآن يقرأ قرآن، من أراد أن يتنفل يتنفل، هذا يوم الجمعة مفتوحة، لم يأتي عدد معين. أما بعد الجمعة فأتى أنه إذا كان في البيت صلى ركعتين، وإذا كان في المسجد صلى أربعة، في الروايات التي أتت في الأربع رووها من الصحابة كابن عمر وغيره لأنهم رأوه في المسجد، والروايات التي أتت في ركعتين البيت من أمهات المؤمنين كحديث عائشة وغيرها، فلما كان في البيت أهل البيت يروون ما يرون من فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع أهل العلم بين ذلك، وهذا مما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهم وبعدهم من أهل العلم، أن النبي كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلاها ركعتين، ودل على أن فضل النافلة في البيت يضاعف فضل النافلة في المسجد، وهذا اختاره بعض أهل العلم. يوم الجمعة بتسافر، وهذا أتركه في منهيات أو بعض البدع، خلنا لأن سنأتي إلى بدع الجمعة وسنن الجمعة. درس اليوم استأذنكم سيكون طويل قليلا، اللي موعد أهله بالغداء يتعذر منهم شوي. نعم.
وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم.
هذا في حكم عام، مسألة الصلاة والصلاة يكون بينهم فاصل، ذكر أو حركة، هذه سنة، وليس للجمعة سنة قبلية، هذا الصحيح. لكن هل نقول لا يصلى قبل الجمعة؟ لا، صلاة تحية المسجد صلها، وأما من أراد النافلة فهناك من كان يذكر الله، وهناك من كان يقرأ القرآن، وهناك من كان يصلي ويجلس، يصلي ويجلس بالنسبة للضحى. نعم، في المسجد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم.
هذا فيما يتعلق بفضل سنن الجمعة وأدائها من الغسل وغيره، وسوف يأتي معنا حديث أوس بن أوس سوف نفصل فيه. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه.
هذا من السنن أيضا، يوم الجمعة فيه ساعة، اختلف أهل العلم متى هذه الساعة وأين هذه الساعة. على كل، استغل الجمعة بكثرة الأدعية، مما رجح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قال: تلك الساعة هي من قيام الخطيب إلى انصراف الصلاة، من قيام الخطيب إلى انصراف الصلاة، أو من صلاة العصر إلى المغرب، من صلاة العصر إلى المغرب، من صلاة العصر إلى المغرب. هذا وقت استجابة للدعاء، هذا وقت استجابة للدعاء، اختار هذين الوقتين، فأنت لا تفوت على نفسك، الجمعة كلها محل دعاء، ورجح أهل العلم هذين الوقتين، فتدعو بما شئت. والجمعة لها فضل، الجمعة لها فضل، وميزها الله بأشياء سيأتي ذكرها في السنن، لكن أيضا هذا الفضل لا يجعلنا نشرع فيها عبادات لم ترد، سوف يأتي معنا في بدع الجمعة. ولا شك أن ما بين الصلاة والصلاة كفارة، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، والعمرة إلى العمرة كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذه كلها من فضائلها. نعم.
وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة.
هذا من ما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله مسألة الصلاة. إذن يجوز السفر يوم الجمعة، يوم الجمعة يجوز السفر فيه، هناك من لا يرى جواز السفر يوم الجمعة، صحيح أنه يجوز السفر إذا احتجت للسفر أو خشيت أن تفوت عليك صحبة مثل رحلة وطيران وحجز حتى لو نودي لها، لأن الآية في تبيين ذلك لمن كان مقيم، أما المسافر العازم على السفر شد أمره حتى لو نادى المنادي فهو يجوز له السفر لحاجته لذلك الأمر، كأن يكون مرتبط. أما إذا كان الأمر في سعة والأمر بيده وهو صاحب المركبة وهكذا وليس عنده أمر ضروري فيصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة الجمعة ثم بعد ذلك يسافر، هذا إذا تأخر. أما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الخطبة والصلاة. وذروا البيع، صاحب البيع والشراء ما مهم مثل بعض الصلوات حتى إنه يتركها الصلاة الجماعة لأجل بضاعته، لا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله فاسعوا هنا الفاء للأمر لمن تجب عليهم صلاة الجمعة، أما من لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا تشمله تلك. نعم.
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري.
وش هي؟
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.
دعاء الإجابة. وهذا ابن حجر العسقلاني يثبت أن له شرح للبخاري، والشرح هذا شو اسمه؟ فتح الباري. قال ذكرتها هناك، وهذا فيه بيان أن أهل العلم إذا كتبوا في كتب أشاروا إلى كتب لهم أخرى، وهذه من أعلى درجات نسبة الكتاب لمؤلفه عندما يشير إلى أحد كتبه. بعض الكتب أحيانا يقال لا هذا ليس فلان، أو تشابه الاسم مع الاسم، فلما يكون قد ذكر ذلك وصرح بذلك في أحد كتبه وأدل على ذلك، هذا من باب أن هناك ذكرنا هذا. وهذا قد يذكره الإنسان في كتبه الأخرى أو حتى في دروسه مثلا، وقد ذكرنا هذا في الدرس السابق، أو ارجع إلى الشرح فهو موجود في الكتاب الفلاني أو مسجل في مثل الحين الآن، مثل ما عندنا حافظات الأوراق والكتب قديما، الآن عندنا حافظات الصوت والصور من خلال أرشيف، مثل ما هناك كتب تحفظ فيها المكتوبات، هناك أيضا مواد تحفظ فيها الصوتيات، تحفظ فيها الأشياء المنقولة. وهذا مما تيسر لنا في هذا العصر، وأخشى أن يكون حجة علينا، أخشى أن يكون حجة علينا أن شبل العلم تسهلت وتيسرت، ولكن الله طلبة العلم الهمة. فقديما هناك همة وقلة في المصادر، واليوم المصادر كثيرة، ونسأل الله يطرح البركة وأن يعيننا على أنفسنا بخير. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال
كم حديثك؟ رقم كم؟
171.
يعني باقي كم حديث؟
حوالي 5.
يلا واصل.
وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا لا يثبت. وقوله مضت السنة أي أهل الوقت هم الذين في البنيان والأمصار. وأما ما أتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأنه صلى ب 12 رجل الذين مكثوا كمل بهم صلاة الجمعة. نعم. فليس للجمعة عدد به تصح الصلاة إلا ما ورد به، فأتى أقل عدد صلى بهم 12، واختار الشيخ بن باز ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة. نعم.
وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين.
هذا مما عرف أن الجمعة محل إجابة الدعاء من قيام الخطيب حتى انصراف الصلاة، ومن ضمنها الخطبة، فكانوا يعتنون أنهم يدعون للمسلمين، المرضى المسلمين، لأهل الحاجات، لولاة الأمر، للمجاهدين، لأهل الثغور، فكان يتحرون ساعات الإجابة في الأدعية العامة للجميع المسلمين، لفك ما يكون عليهم من شدة ولأواء أو رفع بلاء أو وباء أو الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيتحرون هذه الجموع المجتمعة لأن تستجيب وتدعو، فلعل فيهم مجاب الدعوة، والوقت هو وقت إجابة الدعوة على اختيار من يرى أنها من صعود الخطيب إلى فرغ الصلاة. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
بل قالوا أن من شروط الخطبة أن تبدأ بالحمد وأن يكون فيها شيء من دعاء تقوى الله والقرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم خطب البعض تجده يصعد المنبر وينزل، لا قرأ آية ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا من هذا، هذه خطبة جذماء. نعم.
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.
هذا ذكرناه، هذا ذكرناه، أي من تجب عليه.
نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بعض الكتب يجمعون أحاديث، ليس كل ما في ذلك الكتاب هو كل ما ورد في ذلك الباب، انتبه، ليس كل ما ذكره صاحب ذلك الكتاب هو كل ما ورد في الباب، لأن في بعض الكتب يجمع وينتقي، وبعضهم يذكر ما صح، وبعضهم يذكر ما فيه فقه، بعضهم، فطرائق المؤلفين في التأليف على مقاصدهم، لكن لو أراد الإنسان استقصاء فهناك كتب جمعت أحكام الجمعة، فهذه كتب استقصائية، ومع ذلك قد يفوتهم بعض الأحاديث أو بعض الآثار أو بعض الفقه في ذلك. نعم. ما في كتاب يغني عن كتاب إلا كتاب الله، ولا كل الكتب في غيرها ما ليس فيها. نعم. وفيها ما ليس في غيرها، ولذلك في البخاري ما ليس في مسلم، وفي مسلم ما ليس في البخاري، وبعضهم جمع ما في البخاري وما في مسلم كالحميدي واللؤلؤي والمرجان وغيرهم، وبعضهم لا، جمع الصحيح مما ليس في الصحيح، وبعضهم جمع ما في الصحيح من الصحيح وغير الصحيح كالكتب الجامعة، ومنهم ومنهم ومنهم، فليس هناك كتاب يغني عن كتاب، فتجد طالب العلم مكتبته من كل هذه الكتب ويستفيد إلا كتاب الله، فهذا لا يصاف معه كتاب. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا.
بالنسبة للمأموم مع الخطيب، يستقبل الخطيب بوجهه، يستمع إليه، وهذه من دلائل الإنصات، سيأتي تفصيلها. نعم.
وعن الحكم ابن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
ايش قال فيه؟ حسن تحت، ايش خرجه؟
الأخير؟
الحاشية. ايش قال فيه؟
حسن.
ما الحسن؟
الألباني.
أعيد الحديث.
وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
شنو بعده؟ هذا آخر الحديث. هذه الأحاديث اللي وردت في الجمعة في هذا الكتاب، لكني سأذكر لكم حديث رواه أبو داود في سننه، والنسائي، والترمذي في جامعه، وابن ماجه، من حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. مثل ما سمعنا الجمعة للجمعة 5 أيام وأسبوع زيادة 3 أيام، وهذا الحديث يقول كان له بكل خطوة صيام سنة وقيام. أوس بن أوس الثقفي يروي هذا الحديث ويقول سمعت رسول الله. الصحابي قد يقول قال رسول الله، لكن عندما يقول الصحابي رأيت النبي أو سمعت النبي فهذه أعلى مراتب التحمل والأداء، فهو يتحدث عن شيء رآه. أما إذا قال النبي فقد يكون شهد ذلك أو قاله أحد الصحابة فهو قاله مباشرة، ولا يلزم الصحابي أن يذكر الواسطة في النقل، لأن كلهم عدول، حتى لو لم يذكره فهو عدل رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل، من غسل قالوا أوجب الغسل لغيره، يعني أصاب أهله، أصاب أهله، من غسل واغتسل أي جامع أهله، فجامع واغتسل هو غسل الجمعة، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول النبي واجب فيقف الجميع، النبي قال واجب على كل محتلم، هل واجب على كل محتلم يعني من احتلم يوم الجمعة أو من بلغ سن الحلم؟ من بلغ على كل محتلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تقضى الصائم الحائض، يعني المرأة الكبيرة ليس التي عليها الحيض، لا أي التي بلغت سن الحيض، واجب على كل محتلم. وقيل من غسل جمة رأسه كما في النسائي، واغتسل أي باقي جسده. فالغسل الشرعي هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن شاء غسل قدميه وإن شاء أخر قدميه، ثم يغسل جمة رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يتنحى عن الموضع الذي اغتسل فيه ويغسل قدميه. هذا صفة الغسل الشرعي، غسل الجنابة، غسل الحائض، غسل العيدين في السنن، غسل العمرة، غسل الحج في بداية الإحرام، كلها في الغسل الواجب والغسل المندوب والغسل السني والغسل، هذا الغسل الشرعي. وله أن يغتسل مع المضمضة والاستنشاق، هذا غسل المجزئ، هذا الغسل ليش؟ المجزئ، لكن المضمضة والاستنشاق لأنها أعضاء داخلية لابد أن يخصها. من غسل واغتسل وغسل الجمعة وغسل الجنابة كلها واجبة، لكن يدخل بعضها في بعض فتصبح واحدة، مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة، هذا يغني عنها، ويجوز فيها النية أن تكون واحدة، غسل الجمعة يدخل فيه إيش؟ كما أنه يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث إيه؟ الأكبر، هذا بالنسبة للغسل. وبكر وابتكر، أي بكر كما في حديث آخر أتى من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يوم الجمعة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وأتى في رواية ومن أتى في الساعة فكأنما قرب بيضة، وفي رواية فكأنما قرب عصفورا. الساعات هذه أي الأولوية في القدوم، ومسألة التبكير من بكر أي أتى في أول الوقت، وابتكر أي بالغ في ذلك، بالغ في ذلك، ولا شك أن الساعة الأولى لها أولها وآخرها، وقرب بدنه البدن مهي سوى، فيه ابل طيبة وفيه ابل أردى منها وهكذا أقل منها، وكذا في الأولوية. فأنت ماذا تقرب إلى ربك؟ أنت تقرب لنفسك في الحقيقة، أنت تقرب إلى نفسك لأنها تحفظ لك إلى يوم القيامة. فبكر بالصلاة يوم الجمعة، لا تأتي من آخر الناس، مشي مشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، ففضل المشي كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، كأنما صام نهارها وقام ليلها، وربما يكون بينه وبين المسجد 1000 خطوة 2000 خطوة يفوق فيها عمر نوح. ولكن نحن أمة مرحومة، آخر الأمم، أعمالها قليل وأجورها عظيمة، أجورها إيه؟ عظيمة، فكل خطوة يبلغ سنة صيامها وقيامها، هذا من الفضيلة لك. مشى ولم يركب ودنا، الدنو هو القرب من الإمام، فآخر واحد في الصف الأول هو أقرب من أول واحد في الصف الثاني، ليه؟ لأن هذا الدنو، الدنو بالصف الأول إلى ميمنته وميسرته، ثم الصف الثاني إلى ميمنته هذا الدنو أي قربك من الخطيب. دنا من الإمام ولم يلغو، اللغو هو العبث في الكلام، لكن يدخل في الوصف الشرعي له حتى المس الحصى، فمن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل من قال لصاحبه صح كما أتى في الروايات صح يعني اسكت صح. كم حرف؟ حرفين صح بمعنى اسكت أو أنصت. هذا القائل لمن تكلم صح قالها على وجه إيش؟ الإنكار والتعليم، صح ولا لا؟ وواجب إنكار المنكر، لكن سماع الخطبة أوجب أنصت. فلذلك من قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل إن مرة من المرات كان النبي يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم فتلا آيات، فقال صحابي لمن بجواره، وهذا طلب علم وطلب العلم فريضة، قال متى أنزلت هذه الآيات على رسول الله؟ أول مرة يسمعها، فسأله متى أنزلت هذه الآيات على رسول الله؟ نظر إليه وشاح بوجهه، فلما فرغوا من الصلاة قال يا هذا ليس لك من جمعتك إلا ما صليت، لأن هيش تكلم وكلامه ليس من كلام العبث، كلامه طلب علم، هذه الآيات متى أنزلت على رسول الله؟ نظر إليه شاح بوجهه، فلما فرغ من الصلاة قال ليس لك من صلاتك إلا ما صليت. لما سمع منه هذا قال بنا إلى رسول الله، يتحاكمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أما إنه قد قال لي، ثم ذكر له ما حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك صدقك، يعني كلامه صحيح، ليس لك من جمعتك إلا ما صليت، معناه أن الفضل هذا الذي ذكر أنه قد حرمت نفسك منه بمجرد الكلام، فلا يعبث. من مس الحصى، يقول شيخنا الشيخ بن باز، الحصى ما يكون في أرضه المسجد، ويدخل في هذا الزل، الزل اللي هو السجاد، يقول الزل معروف الزل السجاد، هذا سمي السجاد سجاد لأنه يسجد عليه، وسميت السجادة سجادة لأنه يسجد عليها، وله معروف الفرش والحصر وهذه الأشياء التي تكون. من مشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، هذا اللغو، بل أنكر حتى السواك، استخدامه السواك أثناء خطبة الخطيب، هذه من المحظورات، أما قبل ذلك فهو سنة من سنن يوم الجمعة تستخدم السواك، أما وقت الإنصات فلا تعبث لا بغترتك ولا بإزارك ولا بلباسك ولا ببشتك ولا، خلك منصت. هل لحظات هذه لعل الله يطرح في قلبك الخير، أو تسمع من الموعظة ما يكون نافعا لك، ولذلك قصرة الخطبة انصت، خلك حاضر القلب، لأن كثر الحركة والعبث تلهي الذهن عن الاستيعاب، فهذا الإنصات من أسباب استيعابك، فأنصت وأنت حاضر. فمع الإنصات خطيب بليغ صيت يكون هذا فيه الأمر يصل إليه، هذه السنن. فكان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، سنن يوم الجمعة، الغسل، التعطر، اللباس الحسن، السواك، التبكير، قراءة سورة الكهف، المشي، الدنو من الإمام، عدم تخطي الرقاب، عدم حجز الأماكن، الإنصات، عدم العبث، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء وفيها الساعة وذكرنا تفصيلها، هذه من السنن التي تكون يوم الجمعة. ومنها السنة ركعتين إذا كانت في البيت، وأربع إذا كانت في المسجد، دخولك، مكانك الذي تأتي فيه. أما ما أحدث الناس يوم الجمعة فأحدثوا بعض البدع، منها بعضهم يقول كما أن لليوم الجمعة ساعة إجابة فيها ساعة نحس، هذا غلط، يوم الجمعة يوم خير، يوم خير، وهو خير أيام الله، يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في بعض البلدان في شخص يسمونه مقيم الشعائر، هذا متخصص برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن وقراءة يوم الجمعة، وبين الخطبتين يأمر بالدعاء، ويوم وليس بين الخطبتين دعاء مخصوص، بل ملازمة الدعاء على وجه التقرب والسنية بين الخطبتين محدث من بدع التي مارسها الناس، كما أن رفع اليدين في غير الاستسقاء والمواطن التي رفع النبي في الجمعة فيها كان رفع في الاستسقاء لما دعا، هذا أيضا فيما يتعلق بالملاحظات. أيضا مسألة وإن لم تكن من البدع لكنها طرأت الآن علي، مسألة الجمع ما بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر يوم الجمعة، الجمعة ليس على المسافر ليس عليه جمعة، فصلاها ظهر وجمع العصر، هذا وصفه وحكمه. لكن من صلاها جمعة فلا يجمع معها العصر. لماذا؟ لأن الجمعة غير العصر، الجمعة جمعة والظهر ظهر، والعصر تجمع مع الظهر. نعم تقوم مقامها لكن ما تصلى معها، ما تصلى معها. وعلى هذا يرد على من يقول أن صلاة العيد مسقطة للظهر، فهل يجمع معها المسافر إذا صلى العيد العصر الضحى؟ هذا رد عليهم. أيضا من الردود التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، ومعروف أن الجمع لغير المسافر في ماذا؟ في المطر. فالجمع مطر أو سفر أو ما كان له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، وهذه مسألة يأتي تفصيلها في غير هذا الموطن. لكن النبي صلى الجمعة، فأتى الرجل الذي اشتكى القحط وكان يصلي الجمعة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله، فأتت سحابة من جبل سرع كالترش، فأتت ثم انبسطت، وما خرجنا إلا وقد ابتلت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل المطر، لكن لم يحفظ أنه صلى العصر. ولو صلى العصر لروي، وهذه من المسائل التي لا تغفل، بل الهمم في حملها وروايتها، أن صلى بعد أن نزل المطر ثم جمعنا، هذا لم يأتي، بل صلى الجمعة ثم نزل صلى الله عليه وسلم، لم يصلي صلاة العصر. ولو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يجمع ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، وكيف والمطر قد نزل وهو مما يجمع، وقد جمع النبي في إقامته في المطر، ولكن لما صلى الجمعة لم يجمع، لم يأتي ولم يروى. ومن وجد أنه قد جمع فليخبرنا. من البدع التي يفعلها الناس حجز الأماكن يوم الجمعة، أو بعضهم، وهذه بدع بعضها قديم. وبالمناسبة الألباني رحمه الله جمع بدع الجمعة، ذكر فيها نحو قريب من 80 بدعة، وبعضها غير موجودة عندنا في بعض البلاد. وبعضهم يأتي تحت المنبر يظن أن الشفاء ينزل أو البركة تنزل، فيأتون بالمرضى يجعلونهم تحت المنبر، أو يأتي بالطفل الصغير خارج المسجد وقد عقدوا ما بين إبهامي قدمي حتى تقطع، وهذا يمشي لمحالة ويتكلم لمحالة، فينطلق لسانه من عقائدهم أن هذا في الصبي إذا تأخر مشيه أو نطقه يربط ما بين إبهامي قدميه، فيأتي الصالح إذا خرج من المسجد يوم الجمعة فيقطع ما بين، فينطلق الغلام فيستطيع أن يمشي خلال أسبوعين ويتكلم. هذه من العقائد والبدع التي انتشرت في بعض البلاد. أو بعض الناس يعتقدون كل يوم جمعة يروح يزور المقابر، ما يزور المقابر ليوم الجمعة، هذا من المحدثات ليوم الجمعة. أو قول بعضهم جمعة مباركة، كل جمعة يقول جمعة مباركة جمعة مباركة، لم يأتي أن النبي كان يقول للصحابة، أو أن الصحابة فيما بينهم يقولون جمعة مباركة جمعة مباركة، هذا من المحدثات. لا معنى شخص أسلم فضل أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، رجل أسلم يوم السبت ويدرون على كذا مسجد كل جمعة، رجل أسلم لشهر، لكن حتى يأخذوا به أموال ويجمعون أموال أو تبرعات فيحلبون به المال من الناس يستعطفون أنه دخل الإسلام. الآن رجل أسلم جديد والدرون بعد المساجد تكذبون على الناس، حتى هو مصداقية إسلامه يرى ماذا يريدون هؤلاء مني، وأنا كل مسجد يذهبون بي ويلقنوني، أنا ما أسلمت الأسبوع الماضي، ما أسلمت الأسبوع الذي قبله، حتى يلقنوني الإسلام أكثر من مرة كأني الآن أسلمت. هذا من الأمور المشينة، ولكنها يقصد بها جمع الأموال. وعلى كل السنن التي ذكرنا أو هذه الأحكام التي ذكرناها، ليس كل ما ورد في يوم الجمعة أو أحكام يوم الجمعة، إنما بعضا منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستبيحكم عذرا قد أطلت عليكم، لكن أردنا أن تكون كلها مجموعة في مجلس واحد حتى نستفيد، سواء في الأحاديث الواردة أو فيما ذكرنا من السنن وبعض الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة. من يردد حديث أوس بن أوس الثقفي؟ من يذكره لنا؟ نعم.
عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل،
من غسل واغتسل
وبكر وابتكر،
وبكر وابتكر
ومشى ولم يركب،
ومشى ولم يركب،
ودنا من الإمام فأنصت،
ودنا من الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. هذا الحديث الذي أحفظه من هذه المرويات، هناك روايات أخرى وصيغ أخرى لعل الأخ الفاضل حفظها بتلك، ولكني أعيد ما ذكرنا لكم. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل يا رشيد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يؤخرون أنفسهم فيؤخرهم الله يوم القيامة، هذا ما ذكرناه، لكن جزاه الله خير شيخ رشيد دائما يذكرنا وينبهنا. إذا دخلت فلا تذهبن وترمي نفسك في آخر المسجد، بل يدنو من الإمام، وهذه الأفضلية. ولذلك هذه الأمور الثمانية، بكر وابتكر، غسل واغتسل، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، كان له، كان له، هذا وعد. هذا الوعد له كم شرط؟ ثمانية شروط. فإذا أدى الشروط استحق المولود. الذي رمى بنفسه في آخر المسجد ما دنا من الإمام. لكن أبشركم، شيخنا الشيخ ابن عثيمين لما ذكر مسألة المشي قال بعضهم يأتي على السيارة، قال فيحتسب نزوله من السيارة إلى المسجد من المشي، نزوله من السيارة إلى المشي، مشي من بيته حتى ركوبه. بل إن بعضهم قال الكفر هذا إذا طوى يعتبر خطوة. على كل تكلف يظهر لي والله أعلم إنما المشي مراد به المشي، لأن الدابة ذكرت ودوابهم ودوابنا تختلف، لكن كلها مما يدب على الأرض. نعم، لعل هذا يكفي. تفضل.
واحد يخطب واحد يصلي،
ما اسمع. لا بأس. الأخ يسأل يقول الخطيب غير الإمام، الصلاة صحيحة والخطبة صحيحة، قد يعذر. فإذا كانت الصلاة إذا صلىها الإنسان فحصل له في شيء في الصلاة، وصلى شخص آخر وأكمل بالصلاة صحت، فكيف بخطيب الخطب وصلاة صلى؟ نعم، انتهيتم؟ استودعكم الله. غدا لا يوجد درس، غدا والأحد إن شاء الله الدرس قادم أو بالإعلان، أما غدا الفجر فأعتذر لا يوجد درس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.